بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مناقب المهاجرين وفضلهم. منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي رضي الله عنه. وقول الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قالت عائشة: وأبو سعيد وابن عباس رضي الله عنهم، وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. وهذه في أحاديث متفرقة، حديث عائشة سيأتي في الصحيح، وحديث أبي سعيد قال الحافظ هو عند ابن حبان، وحديث ابن عباس في تفسير سورة براءة، وفيها ذكر أن أبا بكر هو الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، في أحاديث مختلفة الألفاظ. قال: حدثنا عبد الله بن رجاء وهو الغداني صدوق يهم قليلا. قال الحافظ: بصري، ورجال الإسناد كلهم بصريون. قال: حدثنا إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي صدوق، وهو من أثبت الناس في الرواية عن أبي إسحاق وهو جده. قالوا: كان يحفظ حديثه كما يحفظ إيش؟ الفاتحة، كما يحفظ الفاتحة. قال: عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي ثقة مكثر اختلط في آخر أمره. قال: عن البراء وهو ابن عازب رضي الله عنهما، لأن أباه صحابي. قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا ب13 درهما، فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمل إلي رحلي. فقال عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال: قلت له: اضطجع يا نبي الله. قال: فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي وهل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش سماه فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قال: فهل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال: هكذا. ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب حتى رضيت، ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله. قال: بلى. فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة ابن مالك ابن جعشم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا. تريحون بالعشي، تسرحون بالغداء، تسرحون أي بالغداء، وتريحون أي تخرجون بالعشي. والحديث متفق عليه. قال حدثنا محمد بن سنان وهو الباهلي البصري الذي كان يقال له العوقي، محمد بن سنان العوقي، وهو ثقة ثبت. قال حدثنا همام وهو همام بن يحيى العوذي وهو ثقة ثبت. قال عن ثابت، ثابت بن أسلم البناني البصري. من الذي قال كان ثابتا مفتاحا من مفاتيح الخير؟ أنس بن مالك. نعم. قال عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. وهذا متفق عليه، وقد جاء عن ابن عباس وعن حبشي بن جنادة كما ذكر الحافظ ابن حجر خارج الصحيح. وهذا يدل على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الصحابة إطلاقاً، بل أفضل الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق أفضل الخلق بعد الأنبياء. ولهذا رافق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، وزوجه بابنته، وتصدق بماله، وجاهد في الله حق جهاده، وكان خليفة النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع المسلمون على تقديمه رضي الله عنه. فهو أفضل الصحابة على الإطلاق. وهكذا أيضا في ما ذكره المؤلف هنا فضل المهاجرين الأولين، وأنهم أفضل بإجماع أهل العلم من الأنصار، فهم يقدمون عليهم، خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وهذا من أشق شيء على النفوس، أن يخرج الإنسان من ماله ويخرج من داره ويطرد ويمنع مما هو حق له، كل ذلك ابتغاء لفضل الله عز وجل ورضوانه ونصرة لله ورسوله. وقد وصفهم الله عز وجل بأنهم صادقون، وما أعظم هذا من وصف. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهم السابقون الأولون. ثم وصفهم الله عز وجل بأنهم فقراء، وهذه ليست مذمة، لأن العبرة ليست بكثرة المال ولا بقلته ولا بارتفاع الجاه ولا بضيعته، وإنما العبرة بالتقوى والصلاح والدين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. بل إن الفقر في الغالب لمن أراد الله به خيرا يكون سببا لاستكانته واستقامته ورجوعه إلى ربه عز وجل وبعده عن الكبر. فالمهاجرون كانوا من أفقر الناس، ولهذا قال الله فيهم للفقراء المهاجرين في أكثر من موضع ويصفهم بالفقراء، فإنهم خرجوا من مكة وتركوا ديارهم وأموالهم وبلادهم، وصلوا إلى المدينة ليس معهم شيء. وفي حديث البراء بن عازب هذا عبر وعظات فيما حصل في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وما وجد عليه الصلاة والسلام من الأذية من قومه، حتى خرج مستخفيا، هو خارج من بلده تارك لماله وداره وأهله، ومع ذلك لم يسلم من الأذية. ربما من أشر الناس لو قيل له خلاص نحن نخرج ونترك لك كل شيء، ربما يكف عن الأذية، وأما هؤلاء فلم يكتفوا بذلك بل أرادوا مطاردته وقتله بعد أن خرج مستخفيا كامنا في ذلك الغار 3 أيام، ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر معه يمشي، وأبو بكر يلتفت هنا وهنا يخاف أن يدركه أحد من المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم متوكل على ربه: إن الله معنا لا تحزن، إن الله معنا، ومن كان مع الله فإن الله معه، ومن كان متوكلا على الله عز وجل فمن ذا الذي يضره، لا تحزن إن الله معنا. نستفيد من هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحافظ على القيلولة حتى في السفر، أن يرتاح بالنهار عند الظهيرة ولو لم يكن بنوم، فإن هذا يعينه على بقية يومه وعلى قيام ليله عليه الصلاة والسلام. في سفره ينزل تحت صخرة ويضطجع، فالمسافر يجد مشقة، فإذا استراح يجدد نشاطه حتى لو نزل وصلى أو توضأ سيجد نشاطا، فكيف إذا اضطجع؟ بعض الناس إذا سافر كأنه على نار لا يمكن أن يقف، حتى لو قيل له نصلي الضحى يقول لا ما في داعي، ولو أنه نزل وتوضأ وصلى من الضحى أو ارتاح قليلا في وقت الظهيرة. هذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره، وقد ثبت في غير ما حديث، منها هذا الحديث وحديث البراء بن عازب أو حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين، الحديث المشهور الذي نزل تحت تلك الشجرة ينام. وقد تقدم هذا الحديث وتقدم الكلام عن هذا الراعي وأنه لأهل مكة وليس لأهل المدينة، فكان قريبا من مكة ولم يكن قريبا من المدينة كما في الروايات التي مضت، وأن قول أبي بكر هل من لبن هل أنت حالب لنا، المراد هل أنت مأذون لك، هل قد أذن لك من سيدك أن تعطي من مر بك، وليس معنى أن يأخذ أبو بكر بدون إذن اللبن. فقال نعم، قال نعم فأعطاه. ثم إنه تبعهم سراقة بن مالك وكان طامعا في ذلك، في تلك الجائزة التي جعلها المشركون لمن قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 100 من الإبل، فأدركهم، ولكنه لما اقترب منهم ساخت فرسه في الأرض وعجز أن يتقدم شبرا، فقال إني أعلم أنكما دعوتما الله علي فادعوا الله لي. ثم عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون مسلحة له ويرد عنه الباحثين بعد ذلك، وكان هذا هو السبب في دخوله في الإسلام رضي الله عنه، بعد أن كان حريصا على أخذه أو قتله، وهذا يعد أيضا من دلائل النبوة، ومما أكرم الله عز وجل به نبيه أن حبس سراقة بن مالك ابن جعشم فلم يستطع أن يتقدم شبرا واحدا. وكل هذه المشقة وهذا التعب وهذا السفر ومع نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق دون غيره من الصحابة، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا في حديث أنس عن أبي بكر في حديث البراء لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها أكثر من مرة تشجيعا لأبي بكر وتثبيتا له، فقالها في الغار عند أن قال أبو بكر أو لو أن نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا، وقالها حين وصل سراقة بن مالك لا تحزن إن الله معنا، فلا مانع أنه كررها تثبيتا لأبي بكر وتشجيعا له، ليعلم أن هؤلاء لا يستطيعون أن يصنعوا شيئا لأن الله معه. وتتعجب أنت تقرأ هذا الحديث، حديث أبي بكر، حرص المشركين على القبض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف وصلوا إلى باب ذلك الغار مع أنه في أعلى الجبل وليس على طريق المدينة بل على عكس طريق المدينة، هذا يدلك على أنهم بحثوا في كل مكان، بحثوا في كل مكان حتى وصلوا إلى هذا المكان وإلى أعلى جبل. ربما الذي يغلب على ظن الباحث أنه اتجه المدينة فيبحث في طريق المدينة، فإن لم يجد رجع، لكن من شدة حرصهم انتشروا في جبال مكة وشعابها وطرقها حتى وصلوا إلى جبل ثور، وهو جبل مرتفع والغار في أعلاه، ربما الآن يشق على الإنسان أن يصعد فيه، يجد مشقة حتى يصعد، مع أن بعض الناس يصعدون لكنه جبل ضخم. فهذا يدلك على حرص المشركين وشدتهم في البحث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا، يعني معناه أنهم قد وصلوا إلى باب الغار، فقال ما ظنك يا أبا بكر؟ باثنين، الله ثالثهما. وجعل الله عز وجل هذا بداية النصر، جعل الله هذا بداية النصر، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا بداية النصر، إذا حصل الظلم والتكبر والتجبر إلى هذا الحال، إلى أن يخرج المؤمن من داره ووطنه وبلده وماله، فهذا أوان نزول عقوبة الله عز وجل بالظالمين. فلهذا جعله الله عز وجل نصرا، إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة كان بداية النصر. ولهذا لم يمكث إلا سنوات معدودة وإذا به يرجع إلى مكة فاتحا لها مكسرا لأصنامها عليه الصلاة والسلام. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.